الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن المنزل والنبي المرسل والهدى الذي به يهدي الله إليه عز وجل من استجاب واستمع وامتثل. لله الحمد أبدا وسرمدا، ونسأله أن يصلي ويسلم كما هو أهله في كل لحظة على نبي الهدى المنقذ من الردى سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأهل محبتهم واتباع الآثار إلى يوم الوقوف بين يديه إنه الكريم الغفار. وبعد، فإنا في تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتدبرنا لمعاني خطاباته إيانا انتهينا إلى قوله في آخر سورة المائدة، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وقد علمنا أن الحواريين خاصة من أمة سيدنا عيسى لسيدنا عيسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن الحق تعالى ذكرهم لنا نموذجا في النصرة، قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله أو أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. يقول تعالى: اذكر إذ قال الحواريون في يوم من الأيام لسيدنا المسيح روح الله عيسى بن مريم: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل، وفي قراءة: أن ينزل علينا مائدة من السماء، وفيه أنهم نادوه باسمه، وأن ذلك لم يكن محرما عليهم، وكان الأولى أن يخاطبوه بمثل قولهم: يا روح الله، أو يا كلمة الله، أو يا رسول الله. وقد أكد الله في هذا الأدب لنبينا صلى الله عليه وسلم، أكد على أصحابه الكرام أن لا يخاطبوه إلا بلفظ الأدب، وقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فلا تنادونه إلا بيا رسول الله، يا نبي الله، وأمثال ذلك من صيغ التعظيم والإكرام والإجلال. والأدب أساس في القرب من الرب، والأدب مفتاح لنيل المواهب من أكرم من وهب، فينبغي أن يراعى الأدب في الألفاظ وفي الأعمال. يا عيسى ابن مريم. وفيه أيضا أن الحق ميز نبيه بهذه الميزة من خصوصية ندائه هو، وهو الرب يخاطب عباده بما شاء، إلا أنه في الكتاب العزيز جعل الخطاب للأنبياء بأسمائهم مباشرة، ولنبينا محمد: يا أيها النبي، ويا أيها الرسول، ويا أيها المزمل، ويا أيها المدثر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان إشارة إلى رفيع مكانة رسول الله عند الله، ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان أولى بغير الله بالخلق أن يعرفوا قدر هذا السيد الكريم، فالخالق عظمه وخاطبه بهذا الخطاب الفخيم، فكيف يخاطبه الخلق بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك علمنا في خطابه في الصلاة ونحن في حضرة الله أن نقول: السلام عليك، لا يا محمد ولا يا أحمد، ولكن أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يؤخذ من هذا امتداد الأدب في خطاب الوالد والوالدة، وفي خطاب الشيخ والمربي والمعلم، وفي خطاب الكبير في السن، وفي خطاب كل ذي منزلة وكل ذي رتبة. ينبغي أن يختار الألفاظ المناسبة عند الخطاب، فذلك أولى وأليق بالمخاطب. وهكذا تأديب القرآن وتأديب الواعين للقرآن، فينبغي أن يكون الأمر كذلك، بأن يلاحظ الإنسان ألفاظه عند المخاطبة ويخاطب كلا بما يليق به. يقول: قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك؟ ويستطيعنا ما هو معنى يقدر؟ ليس بمعنى الاستطاعة القدرة، فإن ذلك أمر لا يشك فيه، فكل الله قادر، ومن شك في قدرة الله كفر. وهؤلاء خواص من المؤمنين الذين خاطبوا سيدنا عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنها جاءت على معنى مستعمل في هذه اللغة التي نزل بها القرآن، وهي أن يعبر عن الاستطاعة بالطاعة، كما يعبر عن الاستجابة بالإجابة، ويقال هل تستطيع بمعنى هل تطيع، حتى يقول القائل لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي إلى مكان كذا؟ وهو يعلم أنه يقدر على القيام، لا هو مشلل ولا مريض ولا مكسر، هو يعلم أنه يستطيع يقوم، لكنه يريد: هل تريد ذلك؟ هل تستجيب معي في القيام في هذا الساعة؟ هل تستطيع أن تقوم معي في أمر كذا؟ أو تمشي معي إلى مكان كذا؟ هذا واضح في اللغة واستعمالها. وكذلك أن الطاعة بمعنى الإجابة، بمعنى الإجابة، وأن الاستطاعة بمعنى الإجابة أيضا. هل يستطيع ربك، أي هل يجيبك في هذا؟ وقد جاء في السيرة أن أبا طالب مريض يوما، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا محمد ادع لي ربك. فقال: اللهم اشف عمي. فما دعا صلى الله عليه وسلم إلا وإذا بالمرض يزول ويقوم كأنما نشط من عقال. فقال أبو طالب للنبي محمد: إن إلهك هذا وربك يطيعك يا محمد، يعني يجيبك فيما دعوت. قال: وأنت يا عمي لو أطعته لأطاعك، أو لو أطعته لكان يطيعك، أي بمعنى يجيبك. هذا معنى. والمعنى الثاني: قراءة وردت عن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن السيدة عائشة، وعن ابن عباس، وهي قراءة الكسائي من السبعة: هل تستطيع ربك، أي هل تستطيع أن تسأل ربك وتطلب ربك، يعني يا عيسى بن مريم. أيضا هم لا يشكون في استطاعته في أن يسأل، لكن يعني هل تريد هذا الأمر الآن؟ هل لائق بحالك مع الله ويصلح أن تطلب ربك في هذه الساعة هذا الطلب؟ هل تستطيع ربك، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك وتطلب ربك؟ هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، مائدة من مادة، ومادة بمعنى أعطى، وأمد بشيء من هذه المادة، يقال مادة. ولما كان يوضع الطعام على مثل الخوان فيطعم الناس منه، يقول لها مائدة، فصارت كأنها مطعمة، كما قال عيشة راضية، ويقال عن شجرة مطعمة يعني يطعم ثمرها. ومائدة أصلها الخوان، وقيل كلما مد وبسط ليوضع الطعام عليه ولو كان سفرة كالسفرة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال سيدنا عيسى بن مريم: اتقوا الله. كيف اتقوا الله؟ لا تقترحوا الآيات وتقووا على أنفسكم الحجج، فإن من سنة ربكم إذا كثرت الآيات والخوارج والحجج أن يعجل بعدها بالعذاب لمن خالف واستكبر. فقال لهم اتقوا الله، يكفيكم ما قد أراكم من آيات أبديتها لكم بإذنه وأمره، وأنتم تطلبون آية بعد آية مسترسلين مع طبيعة البشر هكذا في التشهي، في التشهي لرؤية الآيات. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين تعلمون من عظمته ما تخافون به انتقامه، فإنه كلما كثرت عليكم الآيات عظمت عليكم المطالبة وعظمت عليكم المخاطبة وتعجل لكم العذاب إن أبيتم. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فأبدوا له مقاصد في هذا الطلب، وأنه لم يكن مجرد استرسال مع الطبع البشري في التشهي في رؤية الآيات، ولا إرادة لتعجيزه، ولا شكا في نبوته ولا رسالته وما إلى ذلك. قالوا نريد أن نأكل منها أكل تبرك وتقربا بوصلة خاصة نشعر بينها وبين نشعر بها بيننا وبين الرب، تطمئن قلوبنا أي يزداد يقينها وإيمانها حتى نصل في مراتب الطمأنينة، فنزداد إيمانا مع إيماننا، كما قال سيدنا إبراهيم لما قال لربي ربي أرني كيف تحيي الموتى، فقال له الله ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأصير في مراتب حق اليقين في مرتبة عليا أشاهد مشاهدة ببصري الظاهر ما أيقنته بصيرتي وشاهدته سريرتي من إحيائك للموتى. قال الله فإنا نجليه لك جلاء بينا فتشهده ببصرك كما شهدته ببصيرتك، أوتيك بأمري من قوتي وقدرتي ما أجعل ذلك الإحياء منوط بدعائك أنت، بل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا فرق تلك الأجساد في الجبال ثم ادعهن أنت بنفسك، ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. ولا شك أن معرفة إبراهيم الخليل فوق معرفة أصحاب المائدة وغيرهم بالله الجليل جل جلاله، وأنه في رتبة من الأدب فوق بقية الرتب لغير الأنبياء والمرسلين. قالوا نريد أن نأكل منه وتطمئن قلوبنا ونعلم، أي علم مشاهدة وعيان كما علمنا علم إيمان وإيقان، فنريد أن نعلم علم مشاهدة وعيان أن قد صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين لربنا سبحانه وتعالى في قدرته شهود عيان أيضا، ولك بالنبوة والرسالة وشهودا لك عند القوم إذا رجعنا إليه، ونكون عليها من الشاهدين. فصار في المسألة إلحاح منهم وذكر لأغراض أو حكم ومقاصد سامية. فلما رأى الأمر كذلك دعا سيدنا عيسى، قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل. وفي هذا بيان أنه كلما اعتلى الشان بأحد من أهل العرفان كانت المخاطبة أقوى والخطر أكبر فينتبه. فلذلك قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وسيأتي بيان ذلك في قول الحق نفسه لما وعدهم أن ينزلها، قال فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا. فبين أنه كلما اتسع وجود الآيات وعظمت الإمدادات عظمت المخاطبات بعدها والمطالبات، فبذلك يحتاج إلى الأدب أكثر من كان في الإيمان والمعرفة أوفر. قالوا نريد منها، نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ويحتمل أن يكون صادف أياما كانوا فيها جائعين لا طعام عندهم، فقالوا أيضا طلبنا لحاجة وهو أننا جوع نريد أن نأكل منها نحب ذلك، أو أنه لأجل التبرك بما ينزل من السماء. فلما رأى ذلك منهم سيدنا عيسى بن مريم سأل ربه، وجاء في الأخبار أنه عند إرادته سؤال ربه قام فتوضا وصلى ولبس وجرى صلى وجلس خاضعا وبكى وبكى ثم سأل، إشارة إلى وجوب التذلل للرب، وخصوصا عند المسألة. ومهما كان العبد ملكا أو نبيا أو وليا أو غيره محبوبا عند الله، فيجب أن يلصق بالتذلل لله، وأن يلازم التواضع لعظمة الله، وعند المسائل أن يسأل سؤال الخاشع الخاضع، سؤال المعظم الموقر. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له، هيقبل دعاء من قلب غافل له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له. ولذا لما مر بعضهم على واحد وهو يلعب بالحصى في بيده ويقول: اللهم زوجني من الحور العين، قال: ما أسوأك من خاطب هذا، قال: أنت خاطب سيء، تخطب الحور العين تلعب بيدك، هذه خطبة؟ لو جيت تخطب مرأة من نسوان الدنيا ما قعدت تلعب بالحصى، وتخطب من ربك الحور العين قاعد تحمل الحصى بيدك، إيش هذا الخطبة هذا؟ إيش هذا الخطبة؟ تخطب من رب العالمين الحور العين قاعد تلعب بيدها؟ وهذا قال صلى الله عليه وسلم في من يحضر الجمعة: من مس الحصى فقد لغى. قال الخطيب يخطب هو يلمس الحصى، يعني يلعب يعبث بيده، بل فقد لغى، ذهب أجر الجمعة ونورها وبركتها وخيرها وسرها وبهاءها وعظمتها بلعبة، لأنه يعني استهان بالأمر. الخطيب يخطب وأنت تلمس الحصى ليش؟ هذا وقت خشوع، وقت خضوع، وقت استماع، وقت انصات. فكيف بمن يبيع او يشتري او يتكلم تحت الجامع؟ الخطيب داخل ويقول له اصحاب يضحكوا وياه وذاك يخطب هناك. لو انت وسط المسجد وجالس وما تكلم احد ومسست الحصى فقد لغوت وذهب عنك فضل الجمعه وبركاته، فكيف جالس تتمطط في الطريق وتضحك وتتكلم والخطيب يخطب؟ فلهكذا سأل سيدنا عيسى ربه باستكانة وبخضوع وبتذلل وبخشوع. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا، جمع بين الألوهية والربوبية، يا الله يا ربنا، اللهم أصلها يا الله، حذف الياء وعوض عنه الميم المشددة اللهم تعظيما، يا الله اللهم، فلهذا لا يمكن الجمع بينها لأن هذا عوض عن الياء، فما يمكن تجي مع الياء، ما يمكن تقول يا اللهم، لا، إما يا الله وإما اللهم. اللهم ربنا، أي يا ربنا، أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا سرورا وفرحا، أو عائدة بالإحسان والفضل من حضرتك علينا، أو ذكرى سرور يدوم معنا يشهد له قول لأولنا وآخرنا، أي نتخذ يوم نزولها بهذه الآية لتبرزها لنا يوم عيد. وفي إشارة أنه كلما حدثت نعمة غير معتادة غير متكررة كثيرا، نعمة عظيمة، ينبغي أن يتخذ يوم ظهورها يوم عيد. كلما برزت نعمة للناس ينبغي أن يتخذوا هذا اليوم يوم عيد، يقول في مثل هذا اليوم أكرمنا الله بكذا وكذا. وإلى هذا أشار الحديث بقوله: ذاك يوم ولدت فيه. يسأل عن صوم يوم الاثنين وما سألوا أنت في أي يوم ولدت، ويسألوا عن صوم يوم الاثنين ما سأل عن الولادة، لكن النبي أجاب بالميلاد، قال: ذاك يوم ولدت فيه. لاحظ أن هذا يوم مشرف، يوم معظم، يحق أن تصوم فيه ذكرى لميلادي. ويشير أيضا في الحديث إلى الجمعة، وأن اليوم الذي خلق الله فيه آدم، اليوم الذي استيفى فيه على آدم، اليوم الذي فعل الله فيه كذا، فيذكر نعم حصلت في هذا اليوم، فاتخذ اليوم عيد من بين بقية الأسبوع. وبهذا صار الاحتفال بذكر النعم واجب، وبالنسبة للأمة فالنعمة الكبرى بروز محمد بينها، بروز المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأي نعمة أكبر من هذا؟ وهل من نعمة ننعم بها علينا بعد ذلك إلا وهي مندرجة في هذه النعمة؟ فصح وطاب على لسان سيدنا العباس وهو يقول: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحل في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نختارب. والحمد لله. يقول: أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. وفيه أيضا معنى أنه يأكل منها أولهم وآخرهم. وقد اختلف في الروايات في تلك المائدة ونزولها وما بين سبعة أرغفة وسبعة أحوات وما إلى ذلك، وقيل أقل وأكثر، وقيل هي مرة واحدة، وقيل كانت تنزل صبحا وعشية، وقيل أنها في مدة 40 يوما، وقيل أنهم طلبوها تكون دائمة، فقيل لهم: لا تخبأ منها شيء ولا تخونوا وإلا رفعت عليكم. فخبأوا من أول يوم وقالوا ربما لا تنزل في اليوم الثاني، خبأ من خبأ منهم، كما هي هذه الطبيعة التي إذا لم تهذب ولم تؤدب فما أخوانها، ما أخوان طبيعة النفس إذا لم تهذب ولم تؤدب. وحتى كان يقول بذلك سيدنا عمار وغيره، يقول إن الله تعالى أنزل على قوم عيسى مائدة فأرادوا أن تكون دائمة، فقيل لهم: لا تخبأوا منها ولا تكنزوا ولا تخونوا. فما لبثوا أن خبأوا فمسخوا، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد خلفكم على مائدة الكون وأمركم أن لا تكنزوا الذهب والفضة ولا تبوا فيوشكوا أن تخبأوها فينزل عليكم العذاب. هكذا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك تكون علامة من العلامات دل على قدرتك وعظمتك يزداد بها إيمان المؤمنين، وآية منك. وقالوا أن بعضهم لما رجعوا وأخبروا أصحابهم قالوا: إنما سحركم وسحر عيونكم فثبت المثبتون وكفر الكافرون فعذبوه فكانوا من أشد الناس عذابا. وآية منك وارزقنا، ونزلت المائدة وعديش وارزقنا، ذا وارزقنا الشكر عليه، ما نطغى ولا نكفر بعدها، ما نطغى ولا نكفر ولا نغتر ولا نعجب ولا نصرفها في غير مصرفها ولا نتخذها في غير ما أحببت منا. ارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. أنواع الرزق وأولاه عند نزول مد الشكر على ما أنعمت. وارزقنا وأنت خير الرازقين، ولا رازق إلا هو، فيأتي أفضل ها هنا هو خير على غير بابه، كما يقول تبارك الله أحسن الخالقين. وهل من خالق غير الله جل جلاله؟ هو الخالق وحده. وأنت خير الرازقين، قل هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قال الله: إني منزلها عليكم. وفي هذا ترتيب أسباب من ربكم في حصول أشياء كثيرة على الدعاء، وأنه بواسطة الدعاء تحدث أشياء في الوجود قد أراد الله أن يحدثها، لكنه رتب حدوثها مربوطا بالدعاء وتضرع متضرعين وإنابة منيبين وإخبات مخبتين حتى يحدث ذلك. وفي الآية يقول إن الله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ويقول عن سيدنا يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ويقول صلى الله عليه وسلم عن قوم بني إسرائيل أنهم لما قالوا إن شاء الله لمهتدون، وإن إن شاء الله لمهتدون، قال: لو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا إلى تلك البقرة أبدا، قالوا إن شاء الله لفظة. يقول عن سيدنا داود أيضا لما قال: لأطوفن على 90 امرأة تحمل كل امرأة بغلام يجاهد في سبيل الله، فدار فلم تلد إلا واحدة بشق ولد. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لو قال إن شاء الله لا حملن كلهن ولا قاتل أولادهن في سبيل الله. أما إنه لو قال إن شاء الله. ولهذا جاءنا الأدب القرآني: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ويقول لذاك المحاور المؤمن لصاحبه الطاغي المغتر بما عنده من المزارع، يقول: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا، فيكون هذا حفظا لك ولمزرعتك وسببا للتنمية والاستثمار وبعد الآفات عنك والشدائد. كلمة ينطق بها. ويقول الرجل: يا رسول الله ما لقيت من عقرب لسعتني البارحة. قال: أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق ثلاثا لم تضرك، ضبط لسعك العقرب. فتبين بهذا حكمة الله في أنه يرتب على ألفاظ تخرج من الناس وكلمات حوادث وشؤون في الدنيا والآخرة. وفي الحديث أن بعض الناس يكشف له في الجنة عن رتبة إيمان متساوية مع آخر وأعمال متساوية لكنه أرفع منه درجة، يقول: يا رب هذا أعماله مثل ساوة أعمالي وإيمان، فلما ارتفع؟ قال: انظر في عمل زائد، إنه كان يسألني الدرجات العلى وكنت لا تسألني، زاد عليك بهذا السؤال. ويقول تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت النار، بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار. فبذلك تعلم العظمة فيما رتب علينا من أذكار وأدعية عند المنام وعند القيام وعند دخول البيت وعند الخروج منه وعند الذهاب إلى المسجد وفي الصباح وفي المساء. ألفاظ علمنا إياها رسول الله لها عظمة، لها تأثير. قل: إذا خرج الرجل من بيته قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال له ملك: هديت وكفيت ووقيت. قال: فيتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر: ما تقدر عليه، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. إذن فكثيرا ما تصيب الناس الآفات والبلايا لتقصيرهم في الدعوات، لتقصيرهم في الأذكار الواردات. وإذا تعلم أنه لا تعمر قرية ولا بلدة بأنواع من الأدعية والأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أولا ثم الماثورة عن صحابته والصالحين إلا كان فيها دفعا للبلاء والآفات والمصائب والنوائب ظاهرة وباطنة، فيها استنزالا للرحمة من الله تبارك وتعالى. وإذا قل ذلك في البلدان كان سببا للافتتان ولنزول أنواع المصائب والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذا كانوا يذكرون عن هذه البلدة وكان سكانها قليل، أقل من 10 السكان الموجودين اليوم، أن المار يمر بعد صلاة الصبح فيسمع الأذكار من كل بيت، وإن عادا عد في يوم من الأيام فسمع الذين شرعوا في قراءة ياسين 40 دارا، 40 دار هؤلاء شرعوا في قراءة ياسين، غير الديار التي في السور الأخرى أو الأذكار الأخرى أو الذين هم في آخرها. لكن الذين في أول ياسين صادفهم وهو مار في حاجته، خرج من الجامع إلى بيته يريده في عند بعض أهل البلد، فسمع 40 دارا شرعوا في قراءة سورة ياسين. ولا تستغرب بعد ذلك نزول الرحمة، حتى مرت عليهم سنين طويلة ما يدخل إلى البلدة كافر، ويحيى أحدهم ويموت لا يرى وجه كافر، إلى غير ذلك من العجائب والآيات. فهذه آثار تلك الدعوات وآثار تلك الأذكار، الله ينشرها بيننا ويحييها. قال الله: إني منزلها عليكم، في قراءة منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم، هذا نزولها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. ولذا قال سيدنا ابن عمر: أشد الناس عذاب في القيامة قوم من كفر من قوم فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومن كفر من أصحاب المائدة، فمن كفر بعد منكم فإن يعذب عذابا لا يعذب أحدا، والمنافقون. قال: هؤلاء أشد الناس عذاب في القيامة، من كفر من قوم موسى ومن كفر من أصحاب المائدة والمنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هؤلاء أشد الناس عذابا. أجرنا اللهم من العذاب يا مجير، فإنه لن نطيق عذابك لا قليلا منه ولا كثيرا، ومن يطيق أن تعذبه يا جبار. أجرنا من النار وأجرنا من العذاب. وفي الحديث من حافظ على تكبيرة الإحرام خلف الإمام يصلي جماعة في كل فرض يدرك التكبيرة الأولى، يعني ما يكبر الإمام اللي يكبر خلفه مباشرة، من حافظ على الجماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب في رواية. وجاء في رواية أخرى في المدينة المنورة أنه من صلى في مسجده 40 صلاة مش 40 يوم، في الأماكن الأخرى 40 يوم، لكن في المسجد النبوي 40 صلاة، 40 صلاة لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام كتب الله له براءة من النار براءة من العذاب براءة من النفاق. ولذا قالوا إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام يقرب وقت الإقامة وهو يتكلم في الطريق جالس يتفرج يتكلم مع الثاني متراخي ما كأن شيء، ما لله عظماء عنده ولتكبيرة الإحرام مكانة في قلبك. إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك أمين، يعني ما تؤمل فيه الخير ولا أن يدرك حقيقة العلم أنه ما عظم شعائر الله، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكيف يكون طالب علم يقرب وقت الإقامة يروح يتفرج على مجلة حيطية صوبة في الجدار يشوف فيها قريبة تقام الصلاة هذا وقت التفرج الآن، وإلا دنا وقت الصلاة راح بيتوضع الآن عجيب ما عندك وقت طويل من أول تتوضع فيه حتى ما يجي هذا الوقت إلا وأنت في الصف هذا بيرو بيتوضع الآن، هو الآن وقت الوضوء. ولكن إذا خلى القلب عن عظمة الخطاب الرباني ظهر هذا الدنو هذا بل ظهرت الدناءة هرت هذا التدني والدناء والعياذ بالله تعالى. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فثبت الله من ثبت وكفر من كفر فهم من أشد الناس عذابا يوم القيامة أجارنا الله من العذاب. واجعل لنا البراءة من النفاق والبراءة من النار، اللهم أجرنا من النار يا رب يا رب أجرنا فأنت خير مجيري برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه والحمد لله رب العالمين. نسأل الرحمن أن يكرمنا وإياكم بكمال الإيمان واليقين ويجعلنا من أهل العرفان وأهل الصدق والإخلاص وأهل كمال اليقين، ويثبتنا في ديوان أهل العيان والشهود، ويجعلنا في الركع السجود يربطنا بصاحب المقام المحمود ربطا لا ينحل أبدا في الغيب والشهود، دنيا والبرزخ واليوم الموعود وجنات الخلود، وأن يبلغنا الآمال والقصود وأن يصلح أحوالنا وأحوال البلاد والعباد، وأن يدفع عنا الضر والفساد ويجمع شمل المسلمين على ما يعب، ويجعلنا في من يحب، وأن يرقينا أعلى مراتب القرب منه والدنو إليه والفهم عنه، وأن يجعلنا ممن ترعاهم عين العناية في جميع الأطوار، ويدفع عنا الشر ويرحمنا من جميع المضار، اختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية. اللهم